بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامجكم اليومي الآداب الإسلامية. ما نزال ضمن هذه الحلقة والحلقات الماضية ونحن نتكلم عن آداب النكاح، وقلنا كل هذا آداب النكاح يتعلق بالشاب الذي يرغب بالزواج والبنت التي ترغب بالزواج، وهذه الكلمات اللي نقول احنا في هذه الحلقة والحلقات الماضية كذلك تتعلق في الأب اللي يرغب في تزويج بنته، وكذلك الأم التي ترغب بتزويج ابنتها. وهذه بشكل عام آداب تتعلق بالخطوبة وتتعلق بالنظر، تتعلق ب يعني كل مقدمات الزواج، آداب العشرة للمتزوجين إن شاء الله تعالى من حلقة باكر نبدأ الكلام عن آداب العشرة، لأن في الحقيقة كل إنسان محتاج أن يتعلم أحكام الله سبحانه وتعالى. طبعا تكلمنا عن آداب كثيرة مضت في آداب النكاح، منها أن يختار الإنسان ذات الدين، آداب كثيرة سبق ما في داعي أن أعيدها، لكن من هذه الآداب كذلك نضيفها اليوم: لا يجوز للإنسان أن يتشائم من أيام معينة ولا من ليال معينة ولا من أوضاع معينة. فبعض الناس يتشائم من الزواج مثلا في يوم معين أو في شهر معين، وعند الإنجليز مثلا يتشاوموا رقم 13 والآن حطوا زادوا عليه بعد رقم 11 وغيره. فالإنسان حقيقة لا يتشائم من أرقام ولا من أعداد ولا من أشهر، وحتى كانوا في الجاهلية يتشائمون من شهر صفر أو أيام معينة، فهذا كله ينافي الإسلام. السبب في ذلك أن هذه الأيام هي ظرف زمني، والظرف الزمني هذا ما بيده لا أن يقدم ولا أن يؤخر، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سب الدهر اللي هو الزمن، ونهى عن سب الريح، والسبب في ذلك أنها مأمورة، يعني الدهر أو الأيام أو الأزمنة هي ظروف زمنية الله سبحانه وتعالى يوقع فيها ما يشاء. فإن كنت أنت تعتقد أن الزمن واليوم يستطيع أن يغير في مقادير الله شيئا فقد كفرت، خرجت من الملة، لأن هذا شيء من اختصاص الله، لا الليل ولا النهار ولا الشمس ولا القمر ولا الكواكب ولا الأفلاك ولا الملائكة ولا أحد في الكون يستطيع أن يقدم أو أن يؤخر شيء أراده الله سبحانه وتعالى. فليس لأمر قدر الله جمعه شتات، وليس لما شتت الله جامعه. إذا أراد الله سبحانه وتعالى شيئا يقع، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. ولذلك الله تعالى قال: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. احنا قاعد نتكلم عن أعظم المخلوقات وهي الملائكة، فما بالك بمن دون الملائكة؟ إذن ما أحد يستطيع أن يقدم ولا أن يؤخر، فلا الزمان ولا المكان ولا الريح ولا الهواء تستطيع أن تغير في قدر الله تعالى شيء. ممكن الإنسان، يعني أحيانا الإنسان يعني حصل له موقف أكثر من مرة في أيام معينة ولا في أماكن معينة يتشائم من هذه الأماكن أو يتضايق منها، هذا أمر طبيعي تضايق، لكن لا يعتقد أن هذا المكان يستطيع أن يحدث فيك شيئا أو يستطيع أن يغير في قدر الله شيء. شاء الله سبحانه وتعالى أن يصير لك حادث في هالمكان هذا ويتكرر معك الحادث في هذا المكان، شاء الله وقدر أنك إذا طلعت في الساعة الفلانية في اليوم الفلاني يقع لك حادث، فتكررت معك أكثر من مرة وقع لك هذا الحادث، هذا كله بقدر الله، كما قال الله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. أو كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله قد فرغ من تقدير خلق الخلائق قبل أن يخلق السماء والأرض ب50,000 سنة. وذلك جاءت الشريعة لتطرد المعتقدات الجاهلية، عقيدة الطيرة، وكان أهل الجاهلية يتطيرون، الواحد إذا طلع من بيته ومثلا يبي يسافر يأخذ الحمامة ويطيرها، إن طارت الحمامة على اليمين سافر، يسمونه زجر الطير، إن طارت على اليمين سافر، وإن طارت على اليسار ما سافر، إذا طلع لقالة كلب أسود هون أو كنسل، إذا شاف البومة تصيح وتحن عند باب بيته تشاءم. هذا كان من عادات الجاهلية، فأبدلنا الله سبحانه وتعالى بالاستخارة، وهو أن تطلب من الله أن يختار لك خير الأمرين، وسبق أن تكلمنا بالاستخارة وأحكامها وما فيها. شاهد من هذا: لا يجوز للإنسان أن يتشائم من أيام معينة أو ليام معينة أو أزمنة معينة أو أمكنة معينة، لعلمك المطلق بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي قدر المقادير وهو الذي كتب الأشياء. ولذلك لو كان التشاؤم، لو كان إنسان يتشاؤم في شيء، لا تشاؤم من زوجة سيئة أو تشاؤم من مركوب كل ما يركب السيارة تصير له حوادث أو تشاؤم من دار ضيقة، لو صح التشاؤم لتشاؤم الإنسان في ذلك. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتشاؤم، ومع ذلك كان يعجبه الفأل الحسن، يعني كان يعجبه دائما أن يكون متفائلا صلى الله عليه وسلم. فمثلا لو جاء واحد اسمه سهيل، لما جاء سهيل في صلح الحديبية قال: جاءكم سهيل سهل الله أمركم، جاءكم سهيل سهل الله أمركم. فكان صلى الله عليه وسلم يحب الأشياء التي يعني تدل في معانيها على الخير وعلى اليسر، وكان صلى الله عليه وسلم يتضايق من الأشياء التي تدل في معانيها على العسر وعلى الحزن وعلى الضيق. يقال مر على جبل فقال: جبل ماذا هذا؟ قالوا: جبل حزن. فتنحى عنه صلى الله عليه وسلم. امرأة سبت ناقة لها وكانوا في سفر، فقالت لما ما تحركت الناقة سبتها، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصحبنا ملعونة. هذا ليس من قبيل التشاؤم، لكن كان صلى الله عليه وسلم كل شيء فيه حسن وفيه خير كان يتفاءل به، وكل شيء يدل على الحزن والهم والغم وغيرها كان صلى الله عليه وسلم يستبدله بالذي هو خير، مع العلم المطلق بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يقدر المقادير، فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. ذلك مما يغرسه الإنسان في نفوس الأطفال، وهو غرسه النبي صلى الله عليه وسلم في نفس ابن عباس، وابن عباس كان صغير، يعني كان وراء النبي صلى الله عليه وسلم وعمره ما تجاوز 10 سنوات، فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. يعني طول ما أنت وأنت تحفظ الله في السر، إذا الله ناداك للصلاة صليت، إذا الله أمرك بالصوم صمت، إذا الله أمرك بر الوالدين بريت، أمرك بالصدقة تصدقت، أمرك بغض البصر غضيت، احفظ الله، يعني احفظ حقوق الله، احفظ حدود الله، لا تتجاوز الأشياء اللي الله أمرك بها، الله يحفظك، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، يعني تجد الله معك في طلبك وفي دعائك وفي رغبتك وفي رهبتك. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. ثم أعطاه الخلاصة العجيبة فقال: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم على مدى 13 سنة في العهد المكي، وهو يغرس في مدرسة الأرقم بن أبي الأرقم في نفوس الصحابة هذه القضية، وهي أن الله واحد في ملكه، واحد في خلقه، واحد في تدبيره، هو سبحانه وتعالى المدبر، هو المالك، هو كل شيء سبحانه وتعالى. علينا أن نعمل الأسباب والنتائج على الله تعالى، وعليك بذر الحب لا حصد الجنى، والله للساعين خير معين. فلذلك من آداب الزواج أو آداب النكاح لا يتشائم الإنسان من زمن ولا من غيرها، إنما يعقد الأمر ويتوكل على الله سبحانه وتعالى. من آداب النكاح إعلان النكاح وإشهاره، فالفرق بين الحلال والحرام هو إعلان النكاح. يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى الإنسان عن زواج السر، إلا اللهم واحد طبعا ما أخذ لوحدة ثانية بالسر ومنخش وما تدري عنه زوجته، هذا أمر آخر. يعني دك أي واحد قال: شيخ الحقني، قلت له: عسى ما شاء، قال: أنا متزوج زواج شرعي لكن بالسر تفاجأت أن زوجتي طاحت علي وانفضحت. طبعا شلون طاحت علي زوجته؟ رايح مطعم الأخ مع زوجته الجديدة اللي متزوجها بالسر، ولما راح معها مطعم شافوه ناس أقارب زوجته، فجاءوا يسلمون عليها ظنوها زوجته، فلما اقتربوا منها ونظروا في وجهها فإذا هي ليست زوجته، فما في شك أنهم راح يحسنون الظن في قالوا زوجته. فوصل طبعا الخبر زام الله خير من باب النميمة الحسنة، وصلوها حق الزوجة وانقلب عليه بيته، فانقلب بيته إلى نار الله الموقدة. طبعا هذا زواج السر، لذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإعلان، أمر بالإعلان. ليش تخش؟ يعني بعض الناس يقول والله في مصلحة، يعني واحد يقول: أنا شيخ تزوجت لمدة سنة تقريبا كاملة من زوجة، وزوجتي الأولى ما تدري، وأنا لحاجتي محتاج إلى الزواج فتزوج، زوجتي الأولى ما تدري. يقول: فاختبرتها فسألتها، قلت لها: لاحظت علي تغير في حياتي؟ قالت: لا عادي، أن تعود عليك تداوم شفتات بحكم طبيعة عملك، وما قصرت معانا في بيتنا وعيالنا، والله يكثر خير. قالها أبدا، قالت: والله بالعكس، من الأحسن إلى الأحسن. يقول: قلت لها: حقيقة حبيت أصارحك، ترى أنا متزوج صار لي سنة. قالت: يلي ما أخوذ، يلي فيك ما يخليك، أنا حاسة فيك، والله قلبي قارصني. قالت: حسنت توش تقولي ما فيك شيء، توش تقولي من أحسن للأحسن. قالت: لا، أنا قلبي قارصني، أنا ماني قادر أصبر، تيني منامات في الليل أشوفك في الليل، لا 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 لا، طلقني طلقني. وهكذا حقيقة الشاهد، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإعلان، ولذا قال صلى الله عليه وسلم: أعلنوا النكاح، حيث أخرجه الإمام أحمد والحاكم وصححه ووافقه الذهبي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم، بل جاءت في بعض الأحاديث بالأمر بأن يضرب الدف على هذا النكاح. ومسألة الدف والغناء مسألة طويلة تكلم العلماء فيها، الإمام ابن حزم له رأي، وهذا رأي خالف فيه جمهور أهل العلم، وقد ورد نصا صريحا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحريم أن الإنسان يلهو باللهو الزائد. قال: لا يأتين أقوام من أمتي يستحلون الحرى والحريرة والمعازف، فبين صلى الله عليه وسلم أنه ثمة مجاميع ستأتي في هذه الأمة تستحل هذه الأشياء، يعني ترى أنها لا بأس بها وأنها حلال، هذا من ناحية، أو كما قال الإمام ابن عبد البر، أو قال معنى تستحلها يعني تفعلها مع الاستمرار حتى تموت الحرمة في نفوسها، هذا المقصود كما قال الإمام رحمه الله في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يكونن أقوام من أمتي يستحلون الحرى والحرير والمعازف. طبعا هذا الحديث في البخاري معلق، وبعض العلماء تكلم عليه، لكن هذا الحديث ورد بأسانيد أخرى صحيحة متصلة لا غبار فيها عند الإمام أحمد وعند النسائي، فانسى أن هذا الحديث في البخاري، وتكلم عن الحديث هذا أخرجه الإمام أحمد وأخرجه الإمام النسائي بسند صحيح إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالشاهد أن
من أدب النكاح أن الإنسان إذا تزوج البنت وعقد عليها أن يفرح وأن يعلن النكاح وأن يظهر الفرح كما قال صلى الله عليه وسلم: فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح. والحديث أخرجه الإمام أحمد والنسائي والترمذي والحاكم وصححه ووافقه الإمام الذهبي. ولذلك لما تزوجت فتاة من الأنصار قال النبي صلى الله عليه وسلم: هلا أرسلتم معها جارية تضرب بالدف وتقول: أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم، ولولا الذهب الأحمر ما جئنا بواديكم، ولولا الحبة السمراء ما سمنت عذاريكم. وحيث أخرجه الطبراني في الأوسط وأحمد وحسنه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يضربوا بالدف وأن يفرحوا. أما يعني حقيقة مع الأسف اليوم الناس حولت أعراس من فرح إلى أمور صاخبة، يعني أصبح الفرح الآن تحول عندنا يدخلها تدخل آلة الدي جي. طيب الدي جي الإسلامي هذا على جنب، لا، في دي جي ثاني، وفي أغاني صاخبة، وفي كلمات ماجنة، وفي ملابس شبه خليعة، وحقيقة حتى أن كثير من النساء تتقزز وتستحي من أن تحضر هذه الأعراس. ولذلك العرس يوم فرح وليس يوم ذم، العرس يوم الإنسان يفرح به ويوم يستأنس به، وليس يوم يكتسب الإنسان به الذم، سواء كانت العروس أو العريس أو أهلهم بكثرة ما يقع في هذا العرس من المخالفات الشرعية. فعلينا حقيقة أن نبدأ حياتنا صفحة جديدة قائمة على طاعة الله ولا تقوم على المعصية. من آداب كذلك النكاح أن الإنسان يولم، يسوي وليمة، والوليمة يعني شيء يقدم للضيوف ولو كان يسيرا، وقد قال صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف: أولم ولو بشاء، يعني ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: بارك الله عليك. وجابر بن عبد الله لما تزوج دعا له النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: بارك الله لك. يقول علماء الفرق بين بارك الله لك وعليك أن جابر بن عبد الله اختار امرأة ثيب وليست بكرا، والسبب في ذلك أنه بحكم عقله رجح أن الكبيرة تربي خواتها، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: هلا بكر تلاعبها وتلاعبك، ليش ما أخذت بنت صغيرة؟ فقال: يا رسول الله لي أخوات أيتام فبغيت وحدة كبيرة تربيهم. فقال له صلى الله عليه وسلم: بارك الله لك، أي في عقلك. وعبد الرحمن بن عوف كان أول زواج له في المدينة، فقال الله النبي صلى الله عليه وسلم: بارك الله عليك، أي بارك الله عليك في زواجك الذي تم بينك وبين هذه المرأة. ومع ذلك أمرهم جميعا صلى الله عليه وسلم أن يعني يولموا ولو شاة يقدموا للناس، ذلك الإنسان إذا تزوج يقدم ولو شيئا يسيرا. وهذا هو الفارق ما بين زواج السر والعلانية. زواج السر ما في عزايم، زواج السر كله تخشش، زواج السر على قولة واحد قال: لا شفت لك واحد في منطقة من المناطق اللي ما يسكنها كويتين إلا قليل، فاعرف أنه عنده شقة ومنخش هناك وعنده زوجة. فالشاهد من هذا أن الإنسان يعلن الزواج ويعلن النكاح، وفي الوليمة لا يسرف الإنسان. يعني ما نراه مع الأسف بعض الأحيان في كثير من الولائم يكون فيها نوع من السرف، ويكون فيها نوع من البذخ، ويكون فيها نوع من الأطعمة التي ترمى في القمامة وغيره، هذا حرام، هذا حرام، والله تعالى يحاسب الناس عليه. قال الله تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ونهى عن التبذير، قال: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. يعني لا تكن كالشيطان اللي دائما يفسفس الشيء، يعني يأخذ الشيء يفتح له قوطي ويقطه، يفتح له عصير ويرميه، ياكل شويه ويخلي الاكل، هذا فعل الشياطين المبذرين المفسفسين، ينبغي ان لا تكون انت كهؤلاء. فهذا الشاهد يعني من اداب النكاح. من اداب النكاح ان الانسان اذا كتب كتابه على المراه ان يدعى لهما باليمن والبركه، فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يدعو لهما: بارك الله لك وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. وكانوا في الجاهلية يقولون في الرفاه وبالبنين، فالنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عقيل بن أبي طالب قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أبدلنا بالمباركة، يعني بدل ما يقولون بالرفاه وبالبنين، ويقصدون بالرفاء يعني بالنعمة الزائدة، يعني نسأل الله لك أن تكون عليك نعمة زائدة. ذلك يقول العلماء: إن قيلت هذه الكلمة بالرفاء وبالبنين تشبها بأمر الجاهلية فهذا لا يجوز، لكن إن قيلت من باب الدعاء فلا بأس بذلك، لأن تعددت الألفاظ في الدعاء للمتزوج. مرات كانوا يقولوا له: على خير طائر، ومرات كانوا يقولوا: بارك الله لك، ومرة كان يقول: بارك عليك، ومرة كان يقول صلى الله عليه وسلم: بارك الله لكما وعليكما وجمع بينكما في خير. هذا من آداب النكاح أن الإنسان يدعو للمتزوجين، يدعون للولد ويدعون للبنت بأن الله تعالى يبارك عليهما. من آداب النكاح أن الإنسان إذا عقد على البنت يستحب أن تعطى لهم الهدايا، فهذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كان يرسل الهدايا للذين تزوجوا. إن أم سليم أهدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم عند زواجه بزينب، والحديث في البخاري ومسلم، فلما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أهدت له صلى الله عليه وسلم، فدعا الناس على هذا الطعام، طبعا طعام، فدعا الناس حتى قال أنس كان الناس الذين حضروا هذه الوليمة 300 رجل، كان يقول لهم صلى الله عليه وسلم ادخلوا كل 10 10. يقول أنس: فلما رفعت الطعام ما أدري أكان أكثر أول ما حطيته ولا لما شلته بعد ما انتهوا الناس 300 رجل. فإذا تزوج الإنسان لا مانع أن تعطى له الهدايا، خاصة الهدايا أول أيام حياته يكون لها وقع كبير في حياته، ليس رياء وليس سمعة ولكن من باب التواصل معه وخاصة أقاربه وأهله. فالمفترض يتزوج الشاب ما ينسون أخوانه، ما ينسون أخواته، ما ينسون أقاربه، عيال عمه، أهله، يقفون معه ويشتروا له ما يحتاج حتى يقفوا معه في هذه الفرحة الكبيرة في حياته، ويشعر أن أهله كلهم واقفين معه. ولا بأس أن يسأل عن حاجته، يعني أنت مش محتاج، محتاج ثلاجة، محتاج غسالة، محتاج شولة مثلا، محتاج فرش في البيت، وينسق بينهما ويشترى له كل شيء، خاصة من الإخوان اللي أكبر منه اللي يشتغلون أو الموظفين، ويكون لهذه الهدية طعم كبير في حياته. لأنك تتصور أن ولدك مثلا تو عمره 20 25 23 سنة، تو يدخل إلى عالم زوجية ومسؤولية من بعد أن كان فرخ صغير تحت جناح أبوه، تحت جناح أمه وأبوي، مثل الطير اللي وكلونه أمه توكله، وكل يوم يبقى بمصروف، يما عطيني مصروف حق بنزين سيارته، حق ملابسه، أول مرة ينتقل إلى المسؤولية الكاملة عن بيت، فأصبح هو اللي يأثث، أصبح هو اللي يدير البيت، أصبح هو المسؤول عن المصروف، أصبح عنده امرأة تسأله وتحتاج إليه. فيعني كونك توقف معاه في هذه الأيام الأولى، الأيام العصيبة، أعتقد سيكون لها طعم ولذة لن تنسى أبدا. كيف وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر المؤمنات تهادوا. النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يتهادوا النساء، وقد جاء حديث بتخصيص النساء: يا معشر النساء تهادوا. أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالهدية، وأمرهم أن يقبلوا الهدية، أن لا يرد أحد هدية أحد. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: تهادوا تذهب الشحناء بينكم، يعني كل ما في قلوبكم مثلا من شحناء، من تحاسد، من غيل، من حقد، من تحامل، من زعل قديم، كل هذا يذوب، يعمل تعمل الهدية على إذابة الجليد كالشمس الحارقة التي تحرق الجليد فتسيحه وتجعله ماء عذبا زلالا باردا. فهذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أن يهدى للعروسين، خاصة ما كان له منفعة من مال وجهاز وطعام وغير ذلك. كذلك من أدب النكاح، وهذه مسألة مهمة يمكن ما أطول فيها في الحلقة هذه، أجل الحلقة القادمة، لكن مسألة مهمة: يقعد الأب مع ولده وتقعد الأم مع بنتها، هذه مهم. دخول الحياة الزوجية يا جماعة هو إنسان غريب عن هذه البنت، وهي إنسانة غريبة عن هذا الولد. لا شك أن البنت عندها خلفية معلوماتية، والولد عنده خلفية معلوماتية. هذه الخلفية المعلوماتية اللي عند الولد والبنت اكتسبها أما من ربعه، ولا اكتسبها من مدرسته، ولا اكتسبها من قراءاته، ولا اكتسبها من العالم المفتوح، من الانترنت، من تلفزيون، من غيره. لكن في أرض الواقع قد لا يستطيع أن يطبقها. العلاقات الزوجية علاقات أنا أعتقد أنها قائمة على الفن، قائمة على الفن. شلون يستطيع الإنسان أن يكسب قلب اللي أمامه، وشلون الإنسان اللي أمامه يستطيع أن يكسب قلبه، شلون يقدرون يندمجون مع بعض، هو من بيئة وهي من بيئة، هو عنده طبائع هي عندها طبائع، هي عندها شخصية مستقلة هو عنده شخصية مستقلة. إذا دخلوا الاثنين مشحونين على أنك أنت لازم تكسرها، ولازم هي تصير تحتك، ولازم تدوسها، وأنك أنت الرجل لازم يصير هو كلمة المسموعة، والمرأة دائما لازم تصير وراك، واللي تقوله تقول إن شاء الله، وإذا رفعت صوتها ولا لسانها حمر عينها عليك. هذه النظريات الخاطئة البالية البائدة ما تصلح هذه في الحياة الزوجية، يعني حتى مو هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أمهات المؤمنين كانوا يرفعون أصواتهم يتكلمون عليه، وغضب عمر رضي الله قال: أترفعنا أصواتكن على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وأبو بكر مرة، والحديث حسنه الألباني، دخل أبو بكر على ابنة عائشة فوجدها تختصم مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقام أراد لطمها، فراحت دشت وراء النبي صلى الله عليه وسلم، بعدين اصطلحوا، فقال أبو بكر: أشركاني في سلمكما كما أشركتماني في حربكما. يعني أنتوا كنتوا تهاوشون وجيت أنا أتوسط بينكم، ورفع يدي بيعطيها كف يبي يسكتها، شلون ترفع صوتها وتردد النبي صلى الله عليه وسلم؟ بعدين قامت تتحامى بزوجها وهو النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أشركاني في سلمكما كما أشركتماني في حربكما، أو كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان بعض أهل العلم ضعف هذا الحديث عند أبي داود، لكن حسنه الشيخ الألباني والإمام المعلمي يرحمه الله وغيره. شاهد من هذا أن الزوجية أهم نقطة يا جماعة يبدأ فيها الأب وتبدأ فيها الأم مع بداية الحياة الزوجية. لازم تقعد مع بنتك أو تقعد مع ولدك تفهمه شنو الحياة الزوجية، تفهم علاقات الزوجية مو علاقة فراش وجنس، هذا خطأ. علاقات الزوجية مو علاقة اسمعني أوامر ونفذ، مو صحيح. علاقات الزوجية مو علاقة طالب ومدرس، ولا علاقة مسؤول وموظفين، ولا علاقة حاكم وشعب، علاقة تختلف من شكل آخر نهائيا، علاقة حب، علاقة ود، علاقة امتزاج، علاقة محبة، علاقة رحمة. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. بس اسمعوا الفائدة قبل أخلص، انتهى الوقت. مودة ورحمة، يقولون الرحمة عطف في القلب، المودة رغبة، يرغب الإنسان، يودها، يرغب أن يعاشرها، ينام معاها، يطلع معاها، يسولف معاها، هذا ود. والرحمة عندي في قلبي رحمة عليها نمعيها. الناس في المودة والرحمة على أربعة أقسام، الناس في المودة والرحمة على أربعة أقسام. الله قال: ومن آيات، هذه حياة الزوجية ترى، كل الناس، كل الناس، أنت واحد من أربعة، حط نفسك ومن هالأربعة هذه. لكن أظن الوقت ما أسعفنا، باكر إن شاء الله نكمل معاكم، موضوع شيق وجيد، يحتاج المتزوج ويحتاج اللي تو داش القفص الذهبي. وفقنا الله وإياكم لكل خير، نستودعكم الله في حفظه ورعايته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.